الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دفع الإشكال الذي ذكروه في المقام، أي في صحيح زرارة، قالوا بأنه إذا كان المراد من لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر ولا تجب عليك الإعادة، إن كان المراد منه أنه يرجع إلى الاستصحاب حين العمل وصحة العمل باعتبار اليقين السابق للطهارة والشك الذي حدث عنده من بوقوع النجاسة ويرتفع باستصحاب الطهارة، هذا لا تنقض اليقين بالشك. لكن الكلام في أنه بعد العمل لا تجب عليك الإعادة، هذا لا ربط بين هذا وما تقدم. صحة العمل في وجراء الاستصحاب في أثناء العمل وحرمة نقض اليقين بالشك في أثناء العمل لا يستدعي أن يكون الشيء حراما بعد العمل حينئذ، لا ربط بينهما. فلذلك أشكل على هذه الرواية إن الربط بين العلة والمعلول خفي لا يمكن أن يكون يصل إليه الفكر حينئذ، ولا يصل إليه فهم العرف، ولا يصل إليه فهم السائل أيضا. فحينئذ الربط إذا كان خفيا بهذا المقدار من الخفاء فيكون التعليل به مستهجنا، كيف يمكن أن يعلل به لا تنقض اليقين بالشك ولا تجب الإعادة عليك؟ هذا ما ذكروه من الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الأول ما ذكرناه أن المحقق الأنصاري والمحقق الخراساني قالا بأن الحديث هذا ينظر إلى إجزاء الأمر الظاهري، واستفيد من هذا الحديث الإجزاء الأمر الظاهري بقول مطلق. قالوا بأنه لما جرى الاستصحاب حينئذ حين العمل وصح العمل وأجزي هذا العمل وإجزاء الأمر الظاهري، يكفي في التعليل بعد ذلك لا تجب عليك الإعادة، فلا تجب عليك الإعادة ولا تنقض اليقين بيان للصغرى حينئذ، والكبرى معلوم إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. فكان هذا لبيان الصغرى لا لبيان الكبرى، والربط بين الصغرى والكبرى هي العلة والمعلول. حينئذ هذا الوجه ما ذكره رحمهم الله، إلا أنه استشكل على هذا الوجه من أن هذا المقدار من الربط أيضا خفي لا يمكن الوصول إليه بحسب الأذهان العرفية، لا يمكن الوصول إليه أن هذا لبيان الإجزاء الأمر الظاهري، وبيان الأجل الأمر الظاهري يعني أن هذا الاستصحاب الذي أجراه في أثناء العمل إنما يدل على صحة العمل وإجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، ثم يأتي لا تنقض اليقين بالشك حينئذ ولا تجب عليك الإعادة بعد العمل، هذا صحيح لكن هذا خفي، هذا لا يمكن الوصول إليه بحسب الأذهان العرفية. يبقى الإشكال على حاله، إلا أنه أجبنا عن هذا بأن مثل زرارة الذي يعتبر من فقهاء أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه فهم هذا المعنى لما حكم الإمام بالاستصحاب حين العمل، استفاد أنه أجزأ الأمر الظاهري عن الواقعي، ثم يأتي بعد العمل لا تجب عليك الإعادة، هذا أنت بيان الصغرى صحيح، استفاد هذا المعنى بحكم معاشرته مع الإمام وكونه من فقهاء أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، ففي فكره ونباهته استفاد هذا المعنى. لكن يشكل على هذا الوجه أنه من مجرد احتمال، لا، الحديث لا يشير إلى هذا الوجه. صحيح أن الأمر الظاهري مجز عن الأمر الواقعي، لكن بموارد أخرى وأدلة أخرى هذا الحديث مجرد احتمال لا يشير إليه هذا الحديث. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره المحقق الخراساني من أن المناط في الشرط هنا العلم بالطهارة، الشرط لصحة الصلاة العلم بالطهارة، فإذا تحقق هذا الشرط الواقعي صح العمل حينئذ وأجزأ عن الواقع. هنا شرط قد حصل بالاستصحاب، العلم بالطهارة تارة يحصل بعلم يقيني وتارة ووجداني، وتارة يقوم بينة على ذلك أي علمي على ذلك، وثالثة يحرز بالأصل حينئذ. فالإمام لما حكم بصحة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، هذا معناه استصحاب في أثناء العمل، فقد أحرز الطهارة بالاستصحاب. ثم يأتي بعد ذلك بعد العمل لا تجب عليك الإعادة لأنك كنت على يقين من طهارتك، فحينئذ هناك ربط بينهما، استصحاب حين العمل وأحرز الشرط الواقعي حينئذ بالأصل كفى هذا المقدار. فالمناط في الشرط هنا إحراز الطهارة، العلم بالطهارة وإحرازها، وقد أحرز الطهارة بالاستصحاب والأصل أثناء العمل، صح العمل وتحقق العمل مع شرط الواقعي. ثم يأتي بعد ذلك لا تجب عليك الإعادة لأنك كنت على يقين من طهارتك، هذا صحيح، فرق بينهما من هذه الناحية. إلا أنه استشكل على المحقق الخراساني من جهتين، الجهة الأولى من ناحية أصل المبنى، من أنه من قال بأن الشرط هنا إحراز الطهارة، أنه لم يكن دليل في المقام على أن الشرط إحراز الطهارة، بل المناط شيء آخر، من قال أن إحراز الطهارة هو الشرط في المقام؟ واستشكل على المحقق الخراساني من أنه، وسيأتي إن شاء الله في بحث شرطية الطهارة في الصلاة تقدم، وسيأتي إن شاء الله في الفقه أنه هل الطهارة الخبثية شرط العلم بها، هو العلم بها شرط في صحة الصلاة؟ عدم الطهارة، عدم النجاسة شرط في الصلاة؟ غير ذلك خلاف في هذا. فقد استشكل على المحقق النايمي من أنه محقق الخراساني من أن المناط إذا كان شرط إحراز الطهارة هو الشرط الواقعي في الصلاة، فمعناه نفس الطهارة لا أثر له حينئذ، فلا يترتب على نفس الطهارة أثر. وسيأتي إن شاء الله أن الاستصحاب شرطه أن يكون له أثر شرعي، أن يكون مما يتعبد به شرعا، سيأتي إن شاء الله. فإذا الطهارة بنفسها لم يكن شرطا، بل العلم بالطهارة وإحراز الطهارة شرط، فمعناه أن نفس الطهارة لا أثر يتعبد به حينئذ، لا يترتب عليه أثر يتعبد به. وشرط في صحة الاستصحاب أن يكون للمستصحب أثر يتعبد به، هذا هو الذي ذكروه. لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال من أن هذا الشرط في الأمور الخارجية في الاستصحاب، إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية فلا بد أن يكون يترتب عليه أثر ويتعبد به كالعدالة، فإن العدالة من الأمور الخارجية، لا بد أن يكون هناك شرطية للعدالة في موضوع حتى يستصحب العدالة ويتعبد به عنادا ويترتب عليه الأثر. وأما إذا كان المستصحب هو بنفسه مما يتعبد كالوجوب والحرمة والطهارة، بأن الطهارة والنجاسة فإنها هي تعبديات وردت من قبل الشارع الأقدس، لا نحتاج إلى أن يترتب عليه أثر حينئذ. نفس استصحاب الوجوب يجري ويترتب عليه الأثر ولو كان عقليا من لزوم الطاعة، ونفس الطهارة نستصحبها ويترتب عليه الصلاة وهو الإجزاء حينئذ، هذا هو الذي، ولا تجب الإعادة، هذا أثر يترتب على نفس الطهارة. نعم يشترط أن يكون هناك أيضا أثر عملي، وإلا لو لم يترتب عليه أثر عملي كان الاستصحاب لغوا، فأمران يشترطان في الاستصحاب وصحة الاستصحاب. الأول أن يكون المستصحب مما يتعبد به شرعا، الأمر الثاني أن يترتب عليه أثر عملي، فلو لم يترتب عليه أثر عملي كان الاستصحاب لغوا في المقام. هو نفس الطهارة مما يتعبد به وقد جعلها الشارع الأقدس شرطا في الصلاة ويترتب عليه الأثر، والأثر هو الإجزاء وعدم وجوب الأعادة، هذا من الأثار العملية التي يترتب على استصحاب الطهارة. فهذا الإشكال على المحقق الخراساني غير تام. وأما الناحية الثانية استشكل عليه بأنه لو فرضنا أن المناط هو إحراز الطهارة وقد أحرز الطهارة أثناء العمل بالاستصحاب فصح العمل ووجد فيه وكان واجدا للشرط الواقعي، فحينئذ لا تجب عليك الإعادة. لكن ربط بين العلة والمعلول هنا الصغرى والكبرى أيضا خفي، فإن هذا فيه من الخفاء ما لم يتنبه إليه العرف حينئذ. وقد ذكرنا أنه لا بد أن يكون بينهما نوع ترابط إما تكويني أو عرفي يفهمه العرف، أو يكون عند السائل والمخاطب عنده يكون المخاطب بينهما معروف عنده. لكن الجواب عن هذا ذكرناه آنفا، ما أن مثل زرارة الذي هو من فقهاء أصحاب الإمام الصادق يفهم هذا المعنى لكثرة مخالطته مع الإمام الصادق، تفقه على يد الإمام الصادق عرف هذا المعنى، أن من يجري الاستصحاب في أثناء العمل وتصح صلاته ويترتب عليها الأثر حينئذ لا تجب عليه الإعادة بعد العمل، فهذا صحيح ولا إشكال فيه يفهمه. إذ أنكم سيأتي إن شاء الله في بحث المعاملات الأمور العرفية على أقسام تفاوت في فهم العرف لها، فبعض الأمور العرفية من الواضحات المبينات يفهمها حتى السذج من الناس، وبعض الأمور العرفية ليس من الوضوح بهذا إلا بعد معرفة الموضوع وخصوصيات الموضوع فيفهمه العرف حينئذ. فالعرف والأمور العرفية ليس على حد واحد من الوضوح والبيان عند العرف، بعضها واضحة وضوحا بحيث يفهمه الساذج من العرف، وبعضها ليس الأمر كذلك، يفهمه الخلص من العرف بحيث لا بد من معرفة الموضوع وخصوصيات الموضوع حتى ينتقل الذهن بينهما. المقام من هذا القبيل فإن العرف إذا طرح عليه هذا الموضوع وبينا له الموضوع وخصوصيات الموضوع من أن هناك استصحاب للطهارة وتصح الصلاة مع هذه الطهارة المستصحبة، قد وجد في هذه الصلاة الشرط الواقعي، ثم يأتي ويربط بينه ويعلل، لأنك كنت على يقين لا تجب عليك الإعادة ولأنك كنت على يقين من طهارتك، يفهم الترابط بين العلة والمعلول حينئذ. هذا المقدار كاف في المقام وهو حاصل، ولخصوص زرارة الذي هو من فقهاء الأصحاب. الوجه الثالث من الأجوبة أن ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أنه أن الشرط في المقام عدم العلم بالنجاسة، لا شرطية العلم بالطهارة، عدم العلم بالنجاسة. المحقق الخراساني ذهب إلى أن شرطية العلم بالطهارة إنما هو شرط في صحة الصلاة، وأن الصلاة مع هذا الشرط يتحقق مع الشرط الواقعي. وأما المحقق النايني يرى بأن المناط في المقام عدم العلم بالنجاسة، فحينئذ هذا الشخص إنما لم يعلم بالنجاسة، فإذا لم يعلم بالنجاسة حينئذ ولو كان حصول عدم العلم لأجل الاستصحاب، فلم يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة فالصلاة وقعت واجدة للشرط الواقعي، ثم يأتي لا تجب عليك الإعادة لأنك كنت على يقين من طهارتك، فالربط بينهما يكون حينئذ من هذه الناحية. اعتبر عدم العلم بالنجاسة شرطا في صحة الصلاة، لا شرطية العلم بالطهارة حتى نستصحب الطهارة كما ذكره المحقق الخراساني. فعدم العلم بالنجاسة صحيح، حصل هذا ولو بالاستصحاب في أثناء العمل، حينئذ صح العمل ووجد مع الشرط الواقعي، ثم يأتي بعد العمل لا تجب عليك الإعادة لأنك كنت على يقين من طهارتك. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. لكن المحقق النايني في تقريرات الكاظمي، هذا المقالة هناك يذكرها، أنها المحقق الكاظمي بعد هذا الكلام الذي يذكره يعقب بعد ذلك ويناقض ما ذكره المحقق النايني بهذا. هو يرى بأنه شرطية عدم العلم بالنجاسة، لكن بعد كم ورقة يناقض كلامه هذا. وكيفما كان، أشكل على المحقق النايني من أن هذا الوصف صحيح، ربما أنه نستفيد عدم العلم بالنجاسة شرط في صحة الصلاة، لكن الربط بين عدم العلم بالنجاسة والربط بين أنك كنت على يقين من طهارتك لا تجب عليك الإعادة أيضا ربط خفي، فهذا الربط أيضا خفي لا يكون إلا بدقة، يعني يعمل العقل بدقة حتى يفهمه. وقلنا بأنه هذا المعنى بعيد، الربط بين العلة والمعلول والصغرى والكبرى لا بد أن يكون واضحا عند العرف أو عند السائل، كلاهما مفقودان في هذا المجال. يقول أن الصلاة صحيحة لأجل أنه يشترط في الصلاة عدم العلم بالنجاسة، كان الآن صحيح لا تجب عليك بعد الصلاة، شنو الربط بينهما؟ لا تجب عليك الصلاة بعد إعادة بعد الصلاة، لا ربط بينهما، صح الصلاة لوجود الشرط الواقع فيه لا تجب عليك إعادة بعد الصلاة، أمر خارج هذا عن العمل، فيبقى الخفاء موجودان. الجواب نفس الجواب الذي ذكرناه، من أن الأمور العرفية ليست على وتيرة واحدة في الوضوح والبيان، فربما تكون الأمور العرفية واضحة حتى عند السذج من الناس، وبعضها لا تكون كذلك، يحتاج إلى إعمال فكر بعد العلم ومعرفة الموضوع وخصوصيات الموضوع، فيتنبه العرف إلى ذلك. المقام من هذا القبيل صحيح، لو طرحنا هذه الرواية على أذهان الناس العرفية الساذجة قد لا يصل إلى هذا المعنى، لما نبين له الموضوع وما يرتبط بالموضوع يكون الأمر صحيحا ولا إشكال فيه من هذه الناحية. إلا أن الكلام ليس في هذا، إنه أشكل على المحقق النايني رحمه الله من أنه لو اعتبرنا عدم العلم بالنجاسة شرطا لا حاجة إلى الاستصحاب، لأنه إذا شك في النجاسة هو عيب، الشك معناه عدم العلم بالنجاسة، فلو شك في النجاسة معناه لم يعلم بالنجاسة، فتصح الصلاة مع الشك حينئذ، لا حاجة إلى الاستصحاب. وأصل آخر أشكل عليه هذا المعنى ولم يجب أحد من ذكروه إلا ما ذكره بعض المحققين، من أنه هنا المحقق النايني رحمه الله لما رأى الأدلة الخاصة الواردة في هذه الطهارة الخبثية في الصلاة، شرطية الطهارة الخبثية في الصلاة، ثم رأى أن هناك اختلاف في سنة الروايات، بعضها يعتبر شرط العلم بالطهارة، بعضها يرى بأن عدم العلم بالنجاسة، جمع بين هذه الروايات بهذه الطريقة، اعتبر العلم بعدم النجاسة كفن في ذلك، أي شرطية عدم العلم بالنجاسة بصحة الصلاة، ذكر هذا المعنى. لكن العلم المأخوذ في المقام ليس العلم الوجداني النفسي ولا العلم الذي هو طريق إلى الواقع، بل المراد من العلم في المقام هو المنجزية والمعذرية الذي يلائم مع كل أصل محرز أو غير محرز. فالعلم هذا لابد أن نرجع إلى بحث القطعي، هناك ذكرنا أن العلم تارة يكون صفة نفسانية عند الناس، هذا هو العلم الموجود عنده، وتارة يراد من العلم ما هو طريق إلى الواقع. هذان الأمران ذكرناهما هناك بالقطع، لكن المحقق النايني يريد من هذا العلم في المقام هو أن هذا العلم ليس من الصفة القائمة ولا بما هو طريق إلى الواقع، بل بما هو موجب للمعذرية والمنجزية، وهذا العلم يصدق حتى مع الأصل المحرز والأصل غير المحرز. فحينئذ استصحب الطهارة اليقين بالطهارة التي كان له قبل الصلاة، فقد أحرز هذا الشرط حينئذ، أي عدم العلم بالنجاسة، كفى هذا المقدار. ويمكن توجيه كلام المحقق النايني على هذا المبنى. هذا ما ذكروا، وذكروا بعض وجوه أخرى لدفع الإشكال لا يخلو من وهن واضطراب، إلا أن الصحيح ما ذكرناه من أن الاحتمالات التي يحتمل في هذه الرواية هي 4 بل 5، سيأتي بيانها إن شاء الله.